بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
هل زلنا في كتاب فتح رب البرية تلخيص الحموية للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يلخص رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة الحموية. وكنا تكلمنا فيما مضى حول طرائق أهل البدع في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكيف أنهم ينفون ما أثبته الله عز وجل لنفسه ويلتزمون طرقا باطلة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه يلزم على طرائقهم في نفي صفات الله عز وجل لوازم باطلة كثيرة، تكلمنا عنها، تكلمنا على ما يعتمدون في نفي الشبهة أو ما يعتمده النفاة من الشبهات في ردهم لكتاب الله وردهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ما أثبته الله لنفسه أثبته له رسوله. تكلمنا عن التعطيل والتمثيل، وكيف أن المعطل يجمع التمثيل والتعطيل، وأن الممثل أيضا يجمع التعطيل والتمثيل جميعا. ثم تكلمنا عن تحذير السلف من أئمة أهل السنة والجماعة من علم الكلام، وكيف دخل علم الكلام، وما هو أثر الكلام وعلم الكلام على الأمة الإسلامية في حرفها عما يعتقدون في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ذكرنا كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من أئمة السنة. كنا وقفنا على الباب 23، قال في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. ذكر رحمه الله في هذا الباب أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين أهل السنة والجماعة كلهم قائمة على تحقيق الإيمان بالله وتحقيق الإيمان باليوم الآخر، وأقروا أن هذا على حقيقته، وكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتونه، سواء كان ذلك في باب الإيمان بالله من الأسماء والصفات، وأيضا يدخل فيه باب الإيمان باليوم الآخر، فيؤمنون به على حقيقته بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكذيب ولا تأويل. كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان به واجب. وأما المنحرفون عن طريقة أهل السنة والجماعة، منحرفون عن طريقة الصحابة، فلهم في هذا الباب ثلاث طوائف أو ثلاث مذاهب في باب الإيمان بالله وباب الإيمان باليوم الآخر. ومن مقاصد الشيخ هنا رحمه الله في بيان هذه الطوائف أو في الجمع بين الإيمان بالله والحديث عن الإيمان باليوم الآخر، بيان تناقض وتعارض قول أهل الكلام وأهل التأويل، مما سيظهر ويتبين إن شاء الله تعالى. قال: أما النوع الأول أو الطائفة الأولى فهم أهل التخيل، والمقصود بهم أهل الخيالات، مما يجعلون اليوم الآخر وما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل كله خيالات لا حقيقة لها ولا واقع. وهؤلاء هم الفلاسفة والباطنية، لا شك أن هذا مذهب كفري، وهؤلاء ينقسمون كما ذكر الشيخ إلى قسمين: إما من يجعل أو غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيقولون إن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور فيصفونهم بالجهل، والفلاسفة أعلم. وإما غير غلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائقها لكنهم ذكروا للناس أمورا خيالات لا تطابق الحق. فالطائفة الأولى من الفلاسفة وصفت الأنبياء بماذا؟ بالجهل. والطائفة الثانية وصفت الأنبياء بالكذب والتحيل. وكلا الطائفتين على ضلال مبين. الأولى حكمت عليهم بالجهل فقالوا أنهم يجهلون ولا يعرفون. من الذي يعرف؟ قالوا فلاسفتنا وأئمتنا هم الذين يعرفون. وطائفة أخرى قال لا، الأنبياء يعرفون لكنهم أعطوا للناس خيالات وليس حقائق، وحقائق هذه الأمور لا يعرفها إلا كبار الفلاسفة مما يسمون الأمور بالبواطن. هناك لكل شيء باطن وظاهر. أما أهل السنة والجماعة فالأمر كله باطنه وظاهره على السواء، أمرنا بالإيمان به فنؤمن به على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا جعلوا الصلاة، يقولون الصلاة معناها معرفة أسرارهم، الصيام معناه كتمان أسرار الباطنية، الحج معناه السفر إلى شيوخهم. هذا كله يسمى باطن وظاهر، ظاهره حج وباطنه سفر إلى شيوخ. وهؤلاء الباطنية يعني يدخل فيهم طوائف كثير من يعني ينتسبون إلى الإسلام وهم ليسوا بمسلمين، مثل النصيرية والإسماعيلية والمكرمية وغيرهم ممن يسمون بالباطنية. فهؤلاء لا شك أنهم ملاحدة، وأجمع أهل العلم على القول بكفرهم. وفساد قولهم ظاهر بالحس والعقل والمشاهدة. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون. إذا انتهينا من القسم الأول وهو أهل من؟ أهل التخييل، خيالات، كل شيء عندهم خيال. وأما القسم الثاني أهل التأويل، فقالوا أن حقيقة ما جاء، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة وأتباعهم من الأشاعرة وغيرهم، قال حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات فهو مجاز وليس بحقيقة، فصرفوا نصوص الصفات عن ظواهرها. صرفوا نصوص الصفات عن ظواهرها. تقول لهم الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا ما استوى، إنما استولى. ويبقى وجه ربك، يقول ليس الله ليس له وجه وإنما المراد به ذاته. يد الله فوق أيديهم، يقول نعمة الله فوق نعمهم. فصرفوا كل ما قاله الله إلى أمور متأولة، وأبطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، وصرفوها إلى شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء اضطربوا وتناقضوا، يظهرون أنفسهم بأنهم ناصرون للسنة فيردون على الطائفة الأولى. يردون على من؟ على الطائفة الأولى أهل التغيير. وهنا موضع الرد عليهم وبيان تناقضهم، أننا إذا نظرنا إلى أهل التأويل في باب الإيمان باليوم الآخر يقولون لك لا، هذا من علم الغيب ونؤمن به على حقيقته من غير تأويل. ماذا تعتقدون مثلا بالدجال؟ يؤمنون بالدجال. ماذا تقولون بالحوض؟ يؤمنون بالحوض. فإذا جاءوا إلى قضية الإيمان باليوم الآخر نصوص المعاد فآمنوا بها على حقيقتها، ولما جاءوا إلى نصوص الصفات أولوها وجعلوها مجاز وأبطلوها ولم يؤمنوا بها. فوقع هنا تناقض. ما وجه التناقض؟ يقول جاءهم أهل التخيل، أهل المذهب الأول الباطنية، فقالوا لهم، طبعا أهل المذهب الأول يجعلون الإيمان باليوم الآخر أيضا خيالات، يجعلونه خيالات. فأهل المذهب الأول جعلوا الجميع خيالات، أهل المذهب الثاني جعلوا الإيمان باليوم الآخر على الحقيقة والصفات خيالات أو تأويلات. فاستطال عليهم أهل التخيل وألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. قالوا أنتم كما تقولون أن نصوص الصفات ليست على حقيقتها، إذن يلزمكم أن تقولون نصوص الآخرة أيضا ليست على حقيقتها، لماذا تتناقضون؟ لا، قولنا نحن نسير على خط واحد، أنتم تتناقضون وتتعارضون. رد عليهم أهل التأويل فقالوا ماذا؟ قالوا لا، ما جاء عن الرسول في إثبات المعاد نؤمن به على ظاهره، والإيمان به واجب، وعرفنا بطلان تأويلكم لنصوص المعاد. فنقول هذا الجواب صحيح وليس بصحيح، لأنه رد على أهل التخيل، فهو صحيح في نصوص المعاد. فيأتي أهل السنة يلزمونهم يقولون نعم، وقولكم هذا أيضا صحيح في نصوص ماذا؟ الصفات. إذن كما تقولون لا يجوز تأويل نصوص المعاد، إذن يلزمكم أن تقولوا لا يجوز تأويل نصوص الصفات. إن قلتم يجوز هنا ولا يجوز هنا، اضطربتم وتناقضتم واعترضتم وفتحتم الباب على أهل التخيل والباطنية أن يردوا عليكم ويظهرون بطلان قولكم. إذن هذا هو المقصد لإيراد قضية الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان باليوم أو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. بقي معنا القسم الثالث، وهم أهل التجهيل ويسمون المفوضة، أهل التجهيل وهم المفوضة. وهذا القول ينتسب قائله أو كثير ممن ينتسب إلى السنة ويزعم اتباع السلف يسلك هذا المسلك، وهو التفويض. ما معنى التفويض؟ أن نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، لا يمكن أن تعرف معنى وجه الله، يد الله، استواء الله، كلها فوض فوض فوض، أي قل الله أعلم، الله أعلم بالمعنى، مع أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بالتدبر، هذا يناقض قولكم. فكل نص كما قال شاعرهم، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أما أهل السنة والجماعة فهم يمرون الصفات كما جاءت وعلى المراد الذي ذكرها الله عز وجل، فلا يؤولونها على غير تأويلها. بنوا شبهتهم على أصلين مفوضة. الأصل الأول أن نصوص الآيات أو نصوص آيات الصفات من المتشابه، معنى المتشابه أي لا يمكن أن يعرف معناه، وهذا باطل. الله عز وجل نعرف معنى العليم، نعرف معنى السميع، نعرف معنى السمع، نعرف معنى البصر، نعرف معنى اليد، كيفيتها الله أعلم، لكننا نعرف معناها، فمعناها ليس متشابه، إنما الكيفية هي المتشابهة. والشبهة الثانية قالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر غير متبادر إلى الذهن، وهذا التأويل عندهم. فنتيجة هذا القول أنهم صرفوا نصوص الصفات وغيروها وقالوا أنها لغير معلومة المعنى. والرد عليهم من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ. رد عليهم، أولا نسألهم ماذا تريدون بالتشابه؟ تقولون نصوص الصفات متشابهة، ماذا تقصدون بالتشابه؟ هل تقصدون التشابه في المعنى، يعني أن المعنى غير معلوم، أو تقصدون متشابه في حقيقتها كيفيتها إن قالوا نريد الأول فليست آيات الصفات غير معلومة المعنى. هل تعرف معنى الوجه؟ الله عز وجل استفتح القرآن بالأحرف، والصواب فيها أنها في بيان أن القرآن جاء باللغة العربية، تحدى به العرب، فالله عز وجل أخبرنا وخاطبنا بلسان عربي مبين معلوم المعنى، فإذن ليست متشابهة. كل الناس يعرفون معنى اليد ومعنى الوجه، لكن الذي لا يعرفونه حقيقتها وكيفيتها هذه لا يمكن أن تصل إلى معرفتها، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. السؤال الثاني أو الجواب الثاني أنهم قالوا التأويل معناه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يخالف الظاهر، فهذا غير صحيح، وهو اصطلاح حادث لمعنى كلمة التأويل. التأويل عند العرب وعند الصحابة لا يعرفونه بهذا المعنى، وإنما التأويل عندهم المقصود به التفسير. المقصود بالتأويل ماذا؟ التفسير. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال أنا من الراسخين في العلم، يعني أنه يعرف تأويله، يكون التأويل هنا مقصود به التفسير. ومن هنا قال أو سمى الطبري رحمه الله تعالى كتابه بماذا لما يقول يذكر التفسير، يقول وتأويل قوله تعالى كذا، تأويل قوله تعالى كذا. فهذا معنى من معاني التأويل. والمعنى الآخر من معاني التأويل هو حقيقة الأمر وما يؤول إليه، كما قال عز وجل عند الوقف في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، كما قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي يوم القيامة فترون حقائق الأمور. فهذا معنى التأويل، حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وهذا معنى معلوم في لغة العرب. فإذا على القول الأول التأويل إذا كان المقصود به المعنى فهذا يعرفه الناس، يعرفه المفسرون، يعرفه العرب. أما إذا كان المقصود به حقائق الأمور وكيفياتها فهذه لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. من أوجه الرد عليهم، وهو رد قوي أيضا، أنهم يقولون هذه الآيات غير معلومة المعنى ولا يمكن معرفة معناها، إذن لماذا الله عز وجل يأمرنا بتدبر القرآن؟ هل الله يأمرنا بتدبر أمر لا يمكن أن نفهمه؟ هذا محال، لا يمكن أن الله عز وجل يأمرنا بتدبر القرآن والقرآن فيه أشياء غير معروفة المعنى أو لا يعلم معناها، فهذا خلاف الأمر بتدبر القرآن. والسلف كانوا يعرفون القرآن ومعناه، لذلك أبو عبد الرحمن السلمي لما ذكر حفظ الصحابة للقرآن قالوا كانوا يحفظون 10 آيات فيفهمونها ويعلمون معناها ويعملون بها، لم يقل هناك آيات غير معلومة المعنى. وكذلك مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس آية آية أسأله عن تفسيرها، وكان يجيبه يقف عند كل آية. فالقرآن كله معلوم المعنى، كله معلوم المعنى. والجواب الرابع أن قولهم في التفويض يلزم منه أن يكون في كتاب الله ألفاظ جوفاء غير معروفة المعنى ولا حقيقة لها، وهذا ينافي حكمة الله الذي أنزل القرآن لأجل إقامة الحجة وأرسل الرسل من أجلها. كيف يرسل الرسل بأمور لا يمكن معرفة معناها؟ هذا خلاف الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم أشار في الأخير رحمه الله إلى بيان أن التأويل يأتي إلى 3 معاني. المعنى الأول وهو التفسير، وهو الذي ذكرناه. كما قال ابن عباس أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. ومن التفسير آية الصفات، والثاني كما قلنا حقيقة الأمر، هل ينظرون إلا تأويله أي يوم القيامة، ذلك خير وأحسن تأويلا أي الجنة حقائقها. والمعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا اصطلاح المتأخرين من المتكلمين، واصطلاحهم هذا حادث، لكن في اصطلاحهم هذا نوع صحيح ونوع فاسد. الصحيح ما دل الدليل عليه، إذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنى أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن، فظاهره يدل على، يعني صرف المعنى إلى معنى غير الظاهر لقرينة. القرينة هي قراءة القرآن، استعاذة متى تكون؟ عند إرادة القراءة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والفاسد من التأويل الذي لا دليل عليه، كتأويل استواء الله باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. ومصطلح التأويل عند المتأخرين غالبا ما يستخدم في المعنى الفاسد، ولا يستخدمونه في المعنى الصحيح، لا يستخدمونه في المعنى الصحيح. ذكر عن ابن عباس بعد ذلك فصل في أن تفسير القرآن على أربعة أوجه. من أين نعرف التفسير؟ قلنا نحن أن القرآن معلوم المعنى وممكن أن يتعلم تفسيره. طيب من أين نأخذ التفسير الصحيح؟ حتى لا نأخذ التفسير عن المتكلمين فنقع في الضلال. قال: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. إذن كم نوع؟ أربعة. التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها، قال: مفردات اللغة، ما معنى الكهف، ما معنى اليد، ما معنى القرء، الحيض أو الطهر، هكذا كل كلمة معروفة في معاني اللغة العربية. والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، يعني كل الناس يجب عليهم أن يعرفوا معناه، وهو التفسير الآيات المأمور باعتقادها أو عملها، أقيم الصلاة، كل إنسان يجب عليه أن يعرف ما معنى الصلاة وكيفية أدائها. آمنوا بالله، كل إنسان يجب عليه أن يعرف الإيمان بالله، كيف يؤمن بالله وكيف يكفر بالله، يبتعد عن الكفر ويأخذ بالإيمان. والتفسير الذي لا يعلمه إلا العلماء لأنه للخاصة الذين يعرفونه من أهل العلم، العامة لا يعرفونه، لذلك هم أهل الفتوى، وهذا ما يخفى على غيرهم، مثل أسباب النزول، مثل الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام، فهذه تحتاج إلى تخصص وليس كل الناس يعرفها. والرابع تفسير الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا هو حقائق ما أخبر الله عنه. ما حقيقة الاستواء وكيفيته؟ الله أعلم. ما كيفية يد الله؟ الله أعلم. هل نعرف معنى اليد؟ داخلة في التفسير الأول، تعرفه العرب. هل تعرف معنى الاستواء؟ معروف. ما كيفية الاستواء؟ يدخل في النوع الرابع، لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. حقائق ما أخبر الله عنه يوم القيامة، يعني عندنا الصفة لكن حقيقته هذه لا يمكن أن نعرفها إلا برؤيتها، لا تعرف إلا بذلك. الله عز وجل قال: يوم يأتي تأويله. إذا جاء يوم القيامة تعرفون حقائق، حقيقة الحوض وحقيقة الصراط وحقيقة الجنة وحقيقة النار، هذه لا تدرك إلا إذا أو رأيتها على واقعها، رأيتها على وقائعها. ومثل مثلا في الجنة العسل والماء واللبن، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بهذا يتبين، قال: وبهذا يتبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله عز وجل عنه يوم القيامة. أما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، فهي معلومة لنا، وإلا لما كان الخطاب لنا له أي فائدة. لو كان هذه المعاني غير معلومة المعنى لما كان هناك فائدة من الخطاب، وما كان هناك فائدة من التكليف، وما كان هناك فائدة من التدبر، وما كان هناك فائدة من إرسال الرسل. لكن معانيها معلومة، أما حقائقها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا نكتفي، والدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية الكتاب، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.